بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع بدايات سورة النساء، وفي هذا المقطع الذي قرأناه وأيضا انتهينا إليه ينتهي مسألة أحكام الأيتام. ثم إن الله جل وعلا قال هنا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ذلك أن هذه الآية أجملت مسألة المواريث، والسبب في ذلك أن العرب لم تكن تورث النساء ولا الصغار، وإنما الذي يرث من حمل السيف وركب الفرس وكسب المال، ولهذا كانوا يسطون على أموال المتوفى ولا يعطون النساء ولا الأطفال شيئا، ولهذا يحرمون حرمانا فاضحا وكبيرا. لهذا ربنا جل وعلا أجمل مسألة المواريث، وذلك لأن النفوس لم تكن مستعدة إلى تفاصيل المواريث، فهنا هيأ الله جل وعلا نفوس العرب بهذه الآية لأن تتلقى ما بعد ذلك من أحكام المواريث، فيأتي في قول الله عز وجل التفصيل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم بعد ذلك تبدأ الآيات بذكر جميع ما يتعلق بأصول المواريث. ولهذا قال جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وهذا يدلنا على أن المرأة ترث أصالة، لهذا قد يكون من السياق الذي يمكن أن يكون ضمن هذه الآية أن يقول: للرجال والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ولكن لما كان هناك إشكال عند العرب تحديدا وهو ظلم المرأة وهضم حقها والسطو على مالها وعلى مالها من جهة مورثها، خصها الله عز وجل بالذكر وميزها وذكر أن لها ميراثا أصالة. قال جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان، والمقصود بالوالدين الأم والأب، أما الأم فهي والدة. قال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وجاء ذكر الوالدة كثيرا. وأما الأب فيسمى والدا، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم والدا في نصوص في السنة كثيرة، في السنة كثيرة يسمى والدا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، والأقربون والمعنى بالأقربين الذين يرثون، ولهذا ليس كل قريب يرث، فالأقارب قد يشتركون في الحزن على فقد هذا الميت لكن يختلفون في مسألة الميراث. ولهذا عندنا خمسة لا يحجبون أبدا، وهم الأب والأم والزوج والزوجة، عفوا الأم والأب والبنت والابن وأحد الزوجين وأحد الزوج، هؤلاء خمسة لا يحجبون أبدا، أما غيرهم فقد يحجب. لهذا هؤلاء الخمسة يتفردون عن بقية الورثة بعدم حجب الحرمان، وهناك من يحجب حجب نقصان منهم مثل الزوج إذا كان للزوجة ولد، أو الزوجة إذا كان لها للزوج ولد، يحجب حجب نقصان ولا يحجب حجب حرمان كما سنبين في الآيات التي تأتي بعد هذا. قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وهذا يدلنا كما ذكرت قبل قليل على أن الإسلام جاء فانتشر المرأة وأعطاها حقوقها ووفر لها حظوظها وأكرمها ومنع ظلمها بأي نوع من أنواع الظلم. ثم قال جل وعلا: مما قل منه أو كثر. مما قل منه، الضمير في منه يعود إلى الموروث، إلى المال الموروث، النصيب. هذا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذه التركة سميت تركة لأن الميت يتركها لمن خلفه، يتركها لمن خلفه. قال: مما قل منه أو كثر. ولهذا قال العلماء: كل ما تركه الميت إن كان قليلا أو كثيرا فهو ترك، فهو ترك. ولهذا لا يجوز الاعتداء على مال الورثة، وهناك صور كثيرة حقيقة فيها اعتداء على مال الورثة، خاصة إذا كانوا أيتاما يتصرفون في مال الورثة تصرفا خطيرا، منها ما يصنع في بعض المآتم من مال الترك. يقوم بعض أقارب الميت فيصنعون مأتما ويصرفون عليه الألوف المؤلفة ويأخذونها من مال الميت، وهو حق لهؤلاء الورث، وهذا ظلم واعتداء، ظلم واعتداء. ولهذا قال جل وعلا: مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا، يعني فرضه الله عز وجل وقضى به سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية هي مفتاح ومقدمة وتمهيد لمسألة تفصيل المواريث، مسألة تفصيل المواريث. ثم قال جل وعلا: وإذا حضر القسمة، يعني قسمة الميراث، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم، وفارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إذا حضر القسمة أولو القربى ممن لا يرثون، لأن الأقارب على قسمين، قسم يرث وقسم لا يرث. إذا حضر القسمة يعني قسمة الميراث أولو القربى الذين هم لهم صلة بهذا الميت لكنهم لا يرثون، واليتامى الذين أيضا لا يرثون، وهذا رجوع فيه إلى بيان حقوق اليتامى التي جاءت سورة النساء في أولها تبين حق هؤلاء الأيتام، والمساكين، والمسكين هو الذي يجد بعض كفايته، وهنا يدخل الفقير على القاعدة التي ذكرناها فيما سبق في الفرق بين الفقير والمسكين. وقلنا الراجح من أقوال أهل العلم أن الفقير أو المسكين إذا جاء مفردا فإنه يدخل فيه الآخر، وأما إذا جمع الفقير مع المسكين فإنهما يفترقان، فهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. والفقير سمي فقيرا قيل لذهاب فقرات ظهره، وكأنه يعني التصق بالأرض من شدة عوزه وحاجته. والمسكين مأخوذ من السكون لأنه ليس لديه القدرة على الحركة أو الكسب أو ليس لديه مال، ولهذا يكون المعنى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والفقراء والمساكين يدخلون في هذا، والفقراء والمساكين. فذكر المساكين، وذلك لأن الفقير يفهم من هذا المعنى. قال فارزقوهم منه، فارزقوهم يعني أعطوهم رزقا منه، يعني من التركة، من التركة. وقولوا لهم قولا معروفا. قال بعض أهل العلم فارزقوهم منه إذا كانت التركة كثيرة فإنهم يرزقون منه، وقولوا لهم قولا معروفا إذا كانت التركة قليلة، يعني ما يمكن أن يعطون لأنها تؤثر على الورث. ترك رجل 10,000 درهم مثلا وعنده مجموعة من الورثة، كيف يعطى هؤلاء الذين أتوا من الفقراء من المساكين والأيتام؟ فهذا يضر ببقية الورث. وهذه الآية لأهل العلم حقيقة أوجه متعددة، منها أن المقصود بهذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، إذا حضروا القسمة فإنه يجب على من تولى تقسيم التركة أن يعطيهم شيئا فيطيب خاطرهم، وذلك لاشتراكهم في التألم والتوجع والحزن على الميت، فيعطون ويردون بشيء. وقد كان بعض السلف إذا حضر هؤلاء ذبح ذبيحة ودعاهم إليها، ذبيحة ودعاهم إليه يطعمهم من هذه الذبيحة. والقول الثاني أو الوجه الثاني قالوا بأن المقصود هنا لا على سبيل الحتم والإيجاب والإلزام، وإنما على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. فارزقوهم منه يعني بما يردهم بخاطر طيب وبنفس منشرحة. وقولوا لهم قولا معروفا، قالوا الاعتذار إليهم إذا كان العطاء قليلا أو كلمة طيبة، وبعضهم كما ذكرت يفرق بين ما كان كثيرا فيرزقون، وإذا كان قليلا فيردون بالكلمة الطيبة، يقال لهم قولا حسنا، سامحونا، ما خلف شيء من هذا القبيل. ثم قال الله جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين، الخشية هي شدة الخوف مع العلم، الخشية هي شدة الخوف مع العلم، ولذلك قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال وليخشى يعني إذا خافوا بعلم، يعني ظهرت أمارات. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، تركوا من خلفهم يعني من بعد وفاتهم ذرية ضعافا. الذرية هم الأولاد، يطلقون على الذكور والإناث، وقد يطلقون أيضا على غيرهم، والمقصود هنا من يرث. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعني خافوا عليهم العيلة أو خافوا عليهم الضياع. فليتقوا الله، فليتقوا الله يعني هؤلاء الذين يخشون على أولادهم من بعدهم، إذا أرادوا الحفاظ عليهم فعليهم بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقى الله وقاه وكفاه وتولاه وتولى من خلفه من بعده، ثم قال جل وعلا: وليقولوا قولا سديدا. والقول السديد هو الحق بعدل، أن يقول القول السديد بعدل. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، يعني أيتاما من غيره، أيتاما من غيره. فترجع هذه الآية إلى ما سبق من سياق الآيات السابقة في مسألة الأيتام، وهذا يدلنا على عظم التقوى، وأن التقوى سبب من أسباب الرزق والنجاة، وسبب أيضا من أسباب حفظ الذرية. لهذا جرت عادة الناس الآن الخوف على أولادهم بعد الوفاة، يقول: ما أدري، أريد أن أؤمن مستقبل أولادي وشيء من هذا القبيل، وهو ليس عنده شيء، عليه أن يتق الله. وإذا كان عنده شيء فما يدري، هؤلاء الأولاد قد يصلحون في هذا المال أو يفسدون فيه. قد ذكر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله أنه وهو على فراش الموت قيل له: ماذا خلفت يعني لأولادك؟ ما تركت لهم شيء. فقيل: أتوني بهم. فأتي بهم يزيدون على 10 وهم صغار، يعني ما زالوا صغار. فدمعت عين عمر بن عبد العزيز وقال كلمة عظيمة جدا، قال: لم أترك لهم شيء، فإن كانوا فإن اتقيت الله فيهم، أو كلمة نحوها، فالله حافظهم، وإن كانوا يعني على غير صلاح فسيفسدون في هذا المال، سيفسدون في هذا المال. لذلك ذكر عن أولاد عمر بن عبد العزيز أن جميعهم أصبحوا من الأغنياء، سبحان الله، مع أنه ما ترك لهم ولا درهما، ما ترك لهم شيء، ومعروف عمر بن عبد العزيز. قالوا بأن هؤلاء، بأن أولاد عمر بن عبد العزيز أصبحوا أغنياء، وذكروا عنهم مواقف عظيمة في البذل والإنفاق، رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولذلك ربنا جل وعلا في سورة الكهف قال عن الغلامين، قال: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، كان أبوهما صالح. ولهذا قال العلماء: صلاح الآباء يدرك الأبناء. وكل من أراد وكل من خاف على أولاده من الضياع بعد وفاته فعليه بتقوى الله عز وجل، والحافظ هو الله سبحانه وتعالى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والقول السديد هو وعظهم وتذكيرهم ونصحهم والوصية لهم وشيء من هذا القبيل. ثم قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذه الآية هي خاتمة الآيات فيما يتعلق بحقوق الأيتام، وفيها جملة من المؤكدات التي تدل على عظم وخطورة أكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى، وقد ذكرت لكم في المجلس السابق التعبير بالأكل هنا لأنه من أكثر وأعلى المقاصد في مسألة أخذ الأموال، وإلا يعني المال يستعمل في غير الأكل، لكن هو من أعظم المنافع التي ينتفع بها من يأخذ المال. إن الذين يأكلون أموال اليتامى أضافها إليهم، يعني هي من أموالهم التي استحقوها بالتركة هذه بالإرث، أموال اليتامى ظلما ظلما. وهذا يدلنا على أن أكل أموال اليتامى قد يكون بحق وليس بظلم، وقد ذكرت هذا فيما سبق في قول الله جل وعلا: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف. فالقائم على اليتيم ولي اليتيم يجوز له أن يأكل لكن بالمعروف، والأفضل إذا كان غني أن يستعفف عن ذلك وأن يحتسب الأجر. وقضية أيضا ضم المال، مال الأيتام إلى مال الولي، ذكرناها فيما سبق. قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني اعتداء على هذا المال، واليتيم معلوم بأنه ضعيف لا يستطيع أن يقوم على يعني مصالح نفسه، فكيف يقوم على تدبير مصالح ماله؟ لهذا هو ضعيف محجور عليه للنقص الذي عنده. قال ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا يدلنا على أن الجزاء من جنس العمل. ولما كان الأكل هو من أعلى مقاصد يعني المال عوقب هذا الظالم المعتدي على مال الأيتام عوقب من هذا الجنس. ولذلك قال قتادة وغيره يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والنار تخرج من منخريه ومن عينيه ومن أذنيه ومن دبره نسأل الله العافية والسلامة. فيقال هذا آكل مال اليتيم آكل مال اليتيم. ثم قال جل وعلا وسيصلون سعيرا. وهذا سعيرا هذه من أسماء النار من أسماء النار الجحيم والسعير وغير ذلك من الأسماء التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على ولي اليتيم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في مال اليتيم وأن يحذر. وكما ذكرت أنا قبل قليل من الناس من يعني يعتدي على مال اليتيم بغير قصد وبغير علم مثل ما يصنع الآن من أخذ أموال المورث وصرفها على أشياء ليس لها أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويبذر في هذا تبذيرا عظيما. وهؤلاء الأيتام سيسألون ولي مال اليتيم يوم القيامة حتى لو كان أحد أفراد الأسرة كان يكون هو الأخ الكبير مثلا ممن يرث فإنه لا يجوز له أن يعتدي على مال على أموال اليتامى. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.